هدى تلقى الظفر.
وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
وقول عن طارق بن شهاب، اختلف العلماء هل هو من الصحابة أو من التابعين. من العلماء من قال أنه من صغار الصحابة، فيكون الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، أي بسبب ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، أي من أجل ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ وهذا استفهام. قال: مر رجلان على قوم لهم صنم، أي على شكل صورة لا يجاوزه أحد، وفي بعض النسخ لا يجوزه أحد حتى يقرب، حتى غائية يقرب، نقول أنه يتقرب، أي بمعنى يتقرب لذلك الصنم، وهي التقرب له بشيء من الأمور كالذبح ونحوه، حتى يقرب له شيئا. فقالوا لأحدهم، قالوا لأحدهم: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. كأنه مقر لهم، يقول: أنا ما عندي مانع أقرب، ولكن لا أملك شيئا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي بسبب تقريبه لهذا الذباب، وكأنه موافق لهم، أي بمعنى فخلوا سبيله فدخل النار، أي بعد موته. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة، أي بمعنى أنه امتنع عن التقريب، فلما امتنع قتل، وترتب على ذلك أنه كان من أهل الجنة بسبب هذا الموقف العظيم. ولكن قد يقول قائل: لماذا لم يقرب هذا مع أنه وقع في مسألة الإكراه؟ هو مكره، هو مكره في هذه الحال، فلماذا لم يقرب؟ نقول: لعل الإكراه في زمن هؤلاء غير مرخص به، وإنما رخص في ديننا، أما أولئك القوم لم يرخص عندهم الإكراه. أو يقال: هذا الرجل قدم هذا الموقف محتسبا الأجر على الله، مع أنه يجوز له التقريب، ولكنه امتنع لإعلاء كلمة الله عز وجل. وعلى ذلك نقول أن الإكراه على نوعين: إكراه تام ويسمى بالملجئ، وهو من أكره على أمر لا يرضاه ولكن لا قدرة له على الخلاص منه، فهذا إكراه ملجئ. النوع الثاني إكراه غير ملجئ، وهو من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه، ولكن يستطيع الفكاك منه، فهذا أي الإكراه غير الملجئ، من وقع به فيحرم عليه فعل ذلك المكره إن كان محرما. أما الإكراه الملجئ فإننا نقول أن من وقع فيه فإنه يجوز فعله، ولكن الإكراه الملجئ أيضا له شروط كما ذكر أهل الفقه في ذلك، فمن شروطه أن يكون المكره قادر على الوعيد، ثانيا أن يكون المكره عاجز عن دفع ذلك الوعيد. ثالثا أن يغلب على ظنه الوقوع، أي وقوع ذلك الوعيد. رابعا أن يكون ذلك الوعيد عليه ضرر على الإنسان كالقتل، السجن المؤبد وغير ذلك. كذلك أن يكون الإكراه واقع على الجوارح فقط، فهو يوافق في الجوارح، أما في القلب فلا إكراه على تغيير القلب. مثال: شخص جاء إليه طفل فهدده، هذا الطفل عمره 7 سنوات، قال: إما أن تسجد لهذا الصنم وإلا قتلتك. نقول صورة هذا الإكراه هو قتل، فيكون من صور الإكراه الملجئ ولا غير الملجئ؟ الملجئ. ولكن هل تحققت الشروط؟ أولا أن يكون المكره قادر على إنفاذ الوعيد. هل الطفل هذا يستطيع القتل؟ لا يستطيع. ثانيا هل المكره قادر على رد ذلك الوعيد؟ نقول نعم. ثالثا هل يغلب على ظنه أنه يقع ذلك الوعيد؟ نقول لا. فلذلك نقول أن هذا الإكراه ليس إكراه ملجئ. وعلى كل الإنسان يستطيع أن يدرك ويفرق بين الإكراه الملجئ والإكراه الملجئ. كما أن الإكراه، يعني مثل الإكراه على السجود لصنم، ليس هو الإكراه على الطلاق، وليس هو الإكراه على الإفطار في الصيام، أي بمعنى أنه يختلف الإكراه في هذه المسائل.
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناد على شرطهما.
طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نقول هذا الانتقال من المصنف رحمه الله تعالى من أحسن أنواع الانتقالات، لأنه في الباب السابق ذكر أن الذبح لغير الله، وهنا ذكر أن المكان لغير الله. فهذا الانتقال من المصنف في غاية الحسن، لأن هناك فرق بين أن يكون الذبح لغير الله وبين أن يكون المكان لغير الله. فأما إن كان الذبح لغير الله فهذا شرك، أما إن كان المكان لغير الله عز وجل فهذا فيه تفصيل في هذه المسألة. لذلك قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، أي أن الفعل لله ولكن المكان لغير الله. وسبب النهي في ذلك أن يذبح في الأماكن، النهي عن الذبح في الأماكن التي تكون لغير الله كالكنائس ومعابد اليهود والنصارى وأماكن ذبحهم، نهي عن ذلك أولا لأن فيه تشبه بهؤلاء، فمن ذبح في أماكنهم فهو متشبه بأفعالهم أو بأماكنهم، فهو يدعو غيره إلى أنه يفعل كفعلهم. ثانيا أنه قد يغتر به من يراه يفعل كفعلهم، فهو يظن أن هذا الرجل من المسلمين يصنع كصنيعهم، أي أنه يتقرب إلى الأصنام أو القبور أو الأموات أو لذلك. ثالثا نقول أن هذا فيه تقوية لهؤلاء القوم حينما يأتي الرجل المسلم يذبح بأماكنهم، فيه تقوية وتعزيز لهؤلاء. فلذلك نهي عن أن يذبح في هذه الأماكن. وقوله باب لا يذبح لله، مراد بذلك النهي عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وذلك في أماكن السوء كالكنائس وأماكن التعبد لغير الله، ومثله القبور عند القبور. ولكن هل هذا خاص في الذبح؟ لا، بل نقول بأن هذا أعم من الذبح، بل ينهى أن يذبح ويتعبد الله في أماكن السوء، فلا يصلى في أماكن السوء كالكنائس والمقابر التي يفعل فيها الشرك، ومثل ذلك أيضا الأماكن التي يفعلها الناس أو يفعل فيها أمور محرمة كالمسارح والمراقص وغير ذلك، فإنه لا يصلى فيها ولا يذبح فيها إلا لمن لم يجد إلا تلك الأماكن، فهذا يستثنى. فهو إن وجد مكان أفضل من ذلك فهو الواجب عليه. ومثل ذلك أيضا الصلاة في الدور المحرمة كدور الفجور وأماكن اللهو وغير ذلك، الأصل أن الإنسان لا يصلي في هذه الأماكن لعموم قوله تعالى لا تقوم فيه أبدا، مع أنه مسجد في الظاهر أقيم لله ولكن أقيم لغير الله، فهو مكان سوء في ذلك، فنهي أن يصلى فيه. فكذلك مثله ما كان من هذه الأماكن، أماكن السوء، أماكن الفجور، أماكن اللهو، ينبغي الإنسان أن لا يصلي فيها. طيب، وقول الله تعالى لا تقوم فيه أبدا، وهذا في مسجد ماذا؟ أي مسجد؟ مسجد الضرار. نعم. ثم قال عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، أي أنه يجوز الوفاء بالنذر إذا لم يكن هناك مكان يتعبد فيه لغير الله عز وجل كعيد من أعياد الكفار أو يذبح فيه لأوثان الجاهلية أو يصلى فيه لغير الله عز وجل، ومثل ذلك الكنائس والمذابح التي تكون للكفار، فإنه ينبغي الإنسان أن لا يفعل ذلك إلا إذا اضطر إلى ذلك، فإننا نقول أنه يجوز في هذه الحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، أي لا يجوز لأحد أن يوفي بنذر في معصية الله، كمن نذر أن ينحر في أماكن السوء في كنيسة أو مكان للفجور فإنه لا يجوز الوفاء به، ولكنه يوفي بنذره في مكان آخر، أي أنه يذبح في مكان آخر. ثم قال ولا فيما لا يملك ابن آدم، أي من نذر أن يعتق عبد فلان أو يطلق طير فلان أو يتصدق بمال فلان فإنه لا وفاء له لأنه لا يملك هذا النذر. نعم.
باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله. قوله باب من الشرك دليل على أن هذه المسألة تعد من جملة المسائل الشركية. قوله النذر لغير الله دليل على أن النذر طاعة لله عز وجل، لأن صرف الطاعة لغير الله شرك بالله عز وجل، وهذا معلوم. وعلى ذلك نقول أن النذر لغير الله عز وجل أو النذر عموما هل هو طاعة أو ليس بطاعة؟ نقول النذر صرفه لله طاعة، وصرفه لغير الله شرك بالله عز وجل. ومناسبة هذا الباب للذي قبله نقول الذي قبله في الذبح وهذا الباب في النذر، وكأن المناسبة ظاهرة في ذلك أن غالب الناس ينذر أن يذبح، فلذلك عقب هذا الباب بعد ذاك للتلازم بينهما. في الأغلب أن من نذر أن يذبح، فلذلك جاء بهذا الباب بعد الباب السابق. وحكم النذر نقول، وقبل ذلك نقول ما هو النذر. تعريفه هو إلزام المكلف نفسه بتقربه لله عز وجل بأمر لم يجب عليه في الشرع، كما النذر أن يقوم الليل أو يصوم النهار أو يذبح أو غير ذلك. وحكمه اختلف العلماء في ذلك اختلافا بينا وظاهرا، ولكن الأظهر في ذلك أن نقول أن ابتداء النذر مكروه وإتمامه واجب. ولكن كيف يكون مكروه وهو طاعة لله عز وجل؟ كيف نجمع بين أنه مكروه وهو طاعة لله عز وجل؟ نقول ابتداؤه مكروه، لأن عواقب النذر بالنسبة للإنسان عواقب ليست محمودة، لأن الإنسان إذا نذر ترتب على ذلك أنه ألزم نفسه بأمر لم يكن في الشرع واجبا عليه، فيترتب عليه ثقل الطاعة، فلذلك كان مكروها. أيضا يترتب على ذلك أنه يفعل هذه الطاعة إجبارا وليس اختيارا، كذلك أنه يفعل هذه الطاعة وقد يكون مكرها لفعل الطاعة. فلذلك كان مكروها النذر. ولكن ما هو الدليل على أنه طاعة لله عز وجل؟ نقول دليل الطاعة في ذلك أن الله عز وجل مدح الذين يوفون بالنذر، كما في قوله تعالى يوفون بالنذر، وقال تعالى وليوفوا نذورهم، فهو دليل على أنه طاعة لله عز وجل. وقد يكون هذا النذر شرك بالله عز وجل، كمن ينذر أن هذا الأمر للولي الفلاني، كان يقول إن شفى الله مريضي فللولي كذا وكذا، فهذا شرك بالله عز وجل. ومثله قال، ومثله أن يقول مثلا إن شفى الله مريضي فللولي جزء من مالي، فهذا شرك بالله عز وجل. ولكن لماذا شرك؟ نقول لأنه صرف للطاعة، لأن النذر طاعة لله عز وجل وعبادة. ثانيا لأنه لم ينذر لذلك الولي إلا أنه معتقد أن الولي له القدرة وله المكانة، فالاعتقاد في الأولياء نقول أنه سبب من أسباب الشرك. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، والله عز وجل مدح الذين يوفون بالنذر، دليل على أن النذر طاعة. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإذا كان يعلمه فإنه يجازي عليه، فهو لا يجازي إلا على فعل الطاعات سبحانه وتعالى. ثم قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، دليل على أن النذر طاعة، فصرفه لله تعبد لله عز وجل. ولكن ما هو ضابط نذر الطاعة؟ هل كل من نذر نقول أن هذا نذر طاعة، نذر طاعة، أو أن النذر له نذر الطاعة له ضابط؟ نقول له ضابط، وضابطه في ذلك أن نقول أن يكون النذر سببه دفع نقمة أو شكر نعمة أو التزام طاعة، يعني التزام عبادة. فهذه الأنواع الثلاث من نذر لأجلها فإننا نقول أنه نذر طاعة. كيف؟ شخص في عند الامتحانات نذر، إن نجح فإنه يذبح كبشا ونجح، هل يجب عليه أو لا يجب؟ يجب باتفاق ولا في خلاف؟ ما فيش خلاف. طيب أخونا الكريم يقول ما فيش خلاف. طيب ننظر، هل هو سبب، هل هو لدفع سوء في ذلك، هل هو لدفع نقمة؟ لا. أو شكر نعمة أو التزام طاعة؟ أي الثلاث هذه؟ نقول هنا شكر نعمة، ولكن لو جانا قال الله أنا مو قصدي أني أشكر النعمة، قصدي أني أظهر الفرح بين الناس لأن أنا سنة أسقط وسنة أنجح، وقلت إن نجحت أبذبح، أقصد بذلك إظهار الفرح، ما قصدي أني أشكر الله عز وجل. هل يجب عليه أو ما يجب؟ يجب أو ما يجب؟ ما يجب عليه. انتبهوا لهذا الأمر، نفرق بين هذا الأمر. أما إن كان التزام طاعة، كان يصلي لله، قد نذر علي أن أصلي لله، هذا ما في خلاف أنه يجب عليه. لماذا؟ لأنه التزام عبادة. شكر نعمة، قال والله أنا قصدت أن أشكر الله على هذه النعمة فأتصدق، فإنه يجب عليه. أو مثله دفع النقمة، ولكن إذا قال قصدت بذلك إظهار الفرح والسرور بين الناس فإننا نقول أنه لا يجب عليك الوفاء بذلك، لأنه لا يجب الوفاء بالنذر إلا في حالة واحدة، وهي إن كان هذا النذر نذر طاعة. أما إن كان نذر غير طاعة إنه لا يجب عليك. ومثل ذلك أيضا النذر المباح، كان يقول مثلا شخص نذر علي أن لا أكل لحما، أو نذر علي أن لا ألبس ثوبا، فإننا نقول أن هذا نذر مباح، لك الخيار، إما أن تأكل وإما أن لا تأكل بعد أن تكفر في ذلك. الشاهد من نذر أن يطيع الله فليطعه، قوله من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، حكم الوفاء بالنذر بنذر المعصية هل يجوز أو لا يجوز؟ يحرم. مثال شخص نذر أن يشرب خمرا، هل يجب عليه الوفاء؟ لا، يحرم عليه الوفاء. طيب هل يجب عليه الكفارة؟ نقول أنه لا كفارة. ومثل كذلك من نذر أن يقطع قريبا، أو نذر أن لا يصلي أو لا يصوم أو غير ذلك، نقول أنه يحرم عليه ولا يجب عليه الوفاء بذلك النذر ولا كفارة عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قوله باب من الشرك، أي باب من الشرك الأكبر، الاستعاذة بغير الله. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب أن يبين لك أن الاستعاذة بغير الله الأصل أنها من الشرك، لأن الاستعاذة نوع من أنواع العبادة، فصرفها لغير الله عز وجل شرك، كما أن صرف الاستعاذة لله عز وجل هي توحيد، فيكون بذلك صرفها لغير الله شرك بالله. والاستعاذة هي مأخوذة من العوذ، وهو اللجوء والانصراف إلى الغير، والاستعاذة نقول نوع من أنواع العبادة، ويدل على ذلك أن الله عز وجل أمر المسلم أن يستعيذ بالله، فقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. فالاستعاذة لا بد أن تكون لله عز وجل، ولكن هل يجوز للإنسان أن يستعيذ بغير الله من المخلوقين؟ نقول الأصل أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله، ولكن إن كان المخلوق يستطيع أن يعيذك من أمر فإنه في هذه الحال يجوز إطلاق لفظ العوذ على المخلوق، فتقول: يا فلان أعذني من فلان. وهذه لها شروط: الشرط الأول أن يكون حي، الشرط الثاني أن يكون حاضر، الشرط الثالث أن يكون ماذا؟ حي حاضر قادر. ولكن هل تعبر بلفظ الاستعاذة أم أن الاستعاذة لفظ خاص بالله عز وجل؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من منع الاستعاذة، يعني لفظ الاستعاذة، أن يطلق على غير الله، وقال: لأن لفظ الاستعاذة لفظ خاص بالله، كما هو في لفظ مثلا التوكل لا يطلق إلا على الله، قال: أيضا الاستعاذة لا تكون إلا لله. وقيل: بل يجوز إطلاق لفظ الاستعاذة على غير الله، استدل على ذلك بعدة أدلة، منها ما ورد من غلام عقبة أنه استعاذ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعذني. قد ورد في الحديث الآخر: من وجد معاذا فليعذ به. والمرأة المخزومية استعاذت بأم سلمة، فهذا فيه جواز إطلاق الاستعاذة، ولكن بالشروط السابقة: أن يكون حي حاضر قادر. وعلى ذلك نقول أن الاستعاذة بالغائبين تكون من الشرك، وكذلك الاستعاذة بالأموات أيضا تكون من الشرك. ولكن هل الاستعاذة شرك أكبر أو أنها شرك أصغر؟ نقول الأصل أن الاستعاذة من باب الشرك الأكبر، كالاستعاذة بالأموات أو الغائبين، ويدل على ذلك ما في هذه الآية: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وصفة ذلك أن الإنسان إذا استعاذ بغائب أو بميت فإنه وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، كمن يستغيث بهم في كشف الكربات وشفاء الأمراض وإنجاب الأولاد دخول الجنة ومغفرة الذنوب، ومثل ذلك من يستعيذ بهم في كل شيء استعاذة كلية في كل أمر ينزل به فإنه يستعيذ بهم، فهذا نقول أنه كفر أكبر مخرج من الملة. وقد يكون أو قد تكون الاستعاذة شرك أصغر، وذلك إذا اعتقد أنه سبب من الأسباب، فمن استعاذ بمخلوق واعتقد أنه سبب من الأسباب فإنه يكون بذلك شرك أصغر. ومثل ذلك أيضا من أخطأ في اللفظ فقال أعوذ بالله وبك، فإننا نقول أن الاستعاذة هنا تكون من باب الشرك الأصغر لأن فيه التسوية. وعلى ذلك نقول أن الاستعاذة بغير الله قد تكون شرك أكبر وهذا هو الأصل، وقد تكون أصغرا في صور منها إذا اعتقد أنه سبب من الأسباب أو إذا كان من باب التسوية. نعم.
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. نقول هذا الباب مناسبة بينه وبين الباب السابق واضحة، فالذي قبله باب الاستعاذة بغير الله، فالاستعاذة نوع من أنواع الدعاء، وهذا الباب ذكر الأصل في ذلك وهو الدعاء، فلذلك كأنه أي الباب السابق باب خاص وهذا باب عام، لأن الاستعاذة نوع من أنواع الدعاء، فهما بابان كالفرع والأصل أو الخاص والعام. وقوله باب من الشرك أي الأكبر أي يستغيث بغير الله، الاستغاثة هي الغوث والنصرة، فهي أي الاستغاثة طلب الغوث وقت الشدائد، وهي نوع من أنواع الدعاء إلا أنها مقيدة في حال الشدائد. والدعاء معروف وقد سبق الكلام عليه وأنه على نوعين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. والاستغاثة بغير الله الأصل أنها من قبيل الشرك الأكبر، ولكن هل تجوز في حق المخلوق أو لا تجوز؟ نقول لكم كما قلنا في باب الاستعاذة، فمن استغاث في مخلوق وهو حي حاضر قادر فإنه في هذه الحال يجوز، أما إن كانت استغاثة للغائبين كالجن أو الملائكة أو الأموات أو الأصنام فإننا نقول أن هذا يعد من قبيل الشرك الأكبر المخرج من الملة. قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أي الأكبر، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فالاستغاثة والدعاء نقول أنها باب واحد، إلا أن الاستغاثة هي الدعاء وقت الشدائد، ويدل على ذلك أي على أن الاستغاثة والدعاء صرفها لغير الله، صرف هذه الألفاظ لغير الله شرك، كما في قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وأشد الظلم هو الشرك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل. وعلى ذلك نقول أن الاستغاثة والدعاء صرفهما لغير الله شرك. طيب لماذا شرك؟ نقول لأن الدعاء عبادة والاستغاثة عبادة، والقاعدة أن صرف العبادة لغير الله شرك بالله. لذلك المصنف رحمه الله تعالى نص على هذه المسألة لأهميتها وعظمها، وأكثر ما يقع من أهل القبور هذه المسائل، وهي مسألة الاستغاثة والدعاء، وكذلك مثلها مسألة الاستعاذة بالله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. قوله فابتغوا عند الله الرزق، تقديم الظرف هنا يدل على الاختصاص، وقوله واعبدوه قد يقول قائل: أين الشاهد من هذه الآية مع أن في باب الدعاء وباب الاستغاثة؟ الدعاء عبادة، وقوله واعبدوه أي وحدوه، أي اصرفوا له الدعاء، الاستغاثة، النذر، النحر، الاستعانة وغير ذلك، لأنها نوع عبادة. نعم.
باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. المراد بهذا الباب هو بيان حال المدعوين من دون الله، وأن المدعو من دون الله عز وجل لا يضر ولا ينفع كالصالحين والأصنام وغيرهم، بل هؤلاء خلق من خلق الله عز وجل. لذلك قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا، أي أن هؤلاء لا يستطيعون أن يخلقون شيء، كذلك هم ضعاف فهم مخلوقين. ثم بعد ذلك قال: ولا يستطيعون نصرا، أي هم لا يستطيعون نصر غيرهم، وكذلك أيضا لا يستطيعون نصر أنفسهم. وهذه الآية فيها بيان حال المدعوين من دون الله وأنهم ضعاف، وهذا خطاب عقلي من الله عز وجل للبشر. كيف تدعون قوم هذه حالهم من ضعفهم أنهم مخلوقين ولا يستطيعون خلقا ولا يستطيعون نصر أنفسهم ولا نصر غيرهم؟ فالواجب على الإنسان أن يدعو من يدعو الخالق للمخلوق، يدعو القوي للضعيف، يدعو الذي ينتصر بنفسه لا بغيره. وهذا الباب كالمتمم للأبواب السابقة، فلماذا الإنسان يستعيذ بالله ويدعو الله ويستغيث بالله؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل هو القادر، هو القوي، هو الحي، هو الذي لا يموت. فالواجب على الإنسان أن يدعو الله لا يدعو غيره. أما هؤلاء الذين ندعوهم من دون الله من الأموات الصالحين والغائبين وغير ذلك، هذه حالهم، كانوا قبل مدة لم يكونوا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم بعد ذلك لما خلقوا كانت مادتهم أنهم مخلوقين، ثم بعد ذلك لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا يستطيعون نصر غيرهم. فمن باب الحقل أنك إذا أردت أن تدعو تذهب إلى الحي الذي لا يموت، تدعو السميع البصير، تدعو القادر. فهذه الآيات التي ذكر الله عز وجل إنما حجج عقلية يخاطب فيها عقول البشر، أنكم في حال الدعاء اذهبوا إلى القوي العزيز السميع العليم، ولا تذهبوا إلى هؤلاء الأموات لأنهم لا ينفعون ولا يضرون من دون الله عز وجل. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى قبل ذلك قال وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فهذه حال من يدعى من دون الله. أولا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير ما هو؟ اللفافة الذي يكون على النواة إذا استخرج التمرة منها، فهم لا يملكون شيئا. ثم بعد ذلك وإن دعوتموهم، في حال أنكم دعوتموهم فإنهم لا يسمعون الدعاء، وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ثم بعد ذلك تنزلا لو سمعوا الدعاء ماذا يكون؟ ما يستجيبون لكم. زد على ذلك أنهم يوم القيامة يكفرون بهذا الدعاء. فمن باب العقل أنك تدعو الحي الذي يسمع الدعاء ويستجيب ويحاسب ويعاقب وينصر، أما أنك تذهب إلى الميت الذي لا يسمع الدعاء ولو سمع لا يستطيع أن يجيب، ثم بعد ذلك يوم القيامة يكفر بهذه الدعوة التي كنت تفعلها، فمن باب العقل بلا شك أنك تذهب إلى الحي القيوم السميع العليم وتترك هذا العبد الضعيف لأنه لا يملك نفعا ولا ضرا من دون الله عز وجل. نعم.
باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
هذا الباب نقول أنه كالباب السابق كالمتمم لهذه الأبواب، لأنه في الباب السابق ذكر حال المدعوين من دون الله وذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه حينما شج فعاتب قومه، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس وأتقى الناس وأكمل الناس إيمانا، ومع ذلك لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. لذلك قال تعالى ليس لك من الأمر شيء كما في الحديث السابق. المصنف رحمه الله تعالى جاء بهذا الباب كالمتمم أيضا حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أكمل الناس إيمانا ومع ذلك شج فعاتب قومه، فأنزل الله عز وجل عتابا له ليس لك من الأمر شيء. جاء المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب كالمتمم للباب السابق في بيان حال الملائكة. فالملائكة خلقهم الله عز وجل من نور، خلقهم لعبادته، فهم يطيعون الله عز وجل بالليل والنهار، لا يفترون ولا ينقطعون عن الدعاء عن العبادة ولا يعصون الله عز وجل طرفة عين، ومع ذلك إذا أراد الله أن يتكلم بالأمر كانت لهم هذه النتيجة، وهي أنهم يغشى عليهم فيصعقون، فهم لا يستطيعون في ذلك رد هذا الأمر. فإذا كان الملائكة لا يملكون لأنفسهم شيئا والأنبياء لا يملكون لأنفسهم شيئا وهم أقرب الخلق إلى الله، فمن باب أولى هؤلاء الأموات وهؤلاء الصالحين وهؤلاء الغائبين، فنحن نصرف الدعاء للحي القيوم السميع العليم البصير القوي القادر على الاستجابة، لأنه سبحانه وتعالى بيده كل شيء. أما هؤلاء المخلوقين لا يستطيعون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم شج يوم أحد فلم يستطع نفع نفسه ولا رد هذا الأمر، بل عاتب قومه فأنزل الله عز وجل عتاب له: ليس لك من الأمر شيء، أي بمعنى أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ومثله كذلك الملائكة كما في قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع أي زال الفزع عن قلوبهم، كانت النتيجة قالوا: ماذا قال ربكم، مع أنهم في السماء ولكنهم لا يستطيعون معرفة ماذا قال الرب سبحانه وتعالى. قالوا الحق وهو العلي الكبير، قالوا الحق أي يسألون جبريل عليه السلام، فجبريل معه الوحي وهو أمين لا يعطيه إلا من أرسل إليه، فإن كان هذا الوحي خاص بالأنبياء كان من الله إلى جبريل إلى النبي، فيسألون جبريل ماذا قال، فيقول: قال الحق، فيقولون هم: قال الحق، ولكنهم لا يعلمون ماذا قال. ويحتمل أن يكون أنه يخبرهم في غير الوحي، فإذا أراد الله أن يتكلم بالكلام بأن يحدث أمرا في السماء أو في الأرض يحدث بذلك جبريل، ثم بعد ذلك جبريل يحدث به أهل السماء بأن الله قال كذا وكذا، ومن هنا يسترق السمع، يحدث استراق السمع، لأن أهل السماء يتحدثون بهذا الأمر، ولله في ذلك حكمة عظيمة. ثم بعد ذلك يقولون: قال الحق وهو العلي الكبير. ومراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الأبواب بيان حال المدعوين من دون الله، فإن كانوا من الأنبياء فهذه حالهم، وإن كانوا من الملائكة فهذا أيضا حالهم، أنهم يفزع عن قلوبهم في ذلك إذا استمعوا لكلام الله عز وجل، يحدث لهم هذا الفزع العظيم. فإذا حدث لهم هذا الفزع العظيم دليل على ضعفهم وأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. طيب نقرأ الحديث في الصحيح عن أبي هريرة.
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعض فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه.
نعم، وصفها سفيان بكفه فحرفها، أي هكذا فحرفها، أي حرف يده وبددها، أي فرق بين أصابعه، أي يكون على هذه الصفة استراق السمع بعضهم فوق بعض حتى يصلون إلى السماء. نعم.
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب مع 100 كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء:
حفت مجالسهم ضياء والأجر من رب السماء، للذكر جاء والهدى درر تلامع بالوفاء، هدي الإله وما أمر، ومحمد خير البشر.